بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي ليلة 27 من شهر ربيع الآخر، وهذه المحاضرة معنونة بنصائح سلفية للمرأة التونسية، وتنعقد إلى مدينة جرجيس بتونس، وتنقل عبر شبكة أو غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وفقنا الله وجميع إخواننا لكل خير، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا العنوان الذي سبقت الإشارة إليه عنوان كبير وموضع جليل، تتبين أهميته وشأنه وجلالته من جهة أو من جهتين. الجهة الأولى أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الدين بما أوحى به على نبيه أو إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، جعل مبنى هذا الدين على النصح، بل إن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام هذا دأبهم وديدنهم ووظيفتهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الدين مبني على هذا النصح، وحصر النبي صلى الله عليه وسلم الجزئين المبتدأ والخبر ليدل على الحصر، أي على حصر الدين في النصيحة. ولهذا قال: من قال من السلف: من ناصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك. وقال بعض أهل العلم: النصيحة سهلة ولكن الصعب قبولها. ومن رأى أهمية النصيحة، ولا نريد أن نتخوض كثيرا في أهميتها ومكانتها وجلالة قدرها، لكن لا بد من التنبيه على أهمية هذا العنوان وعلى جلالته، لأنه مأخوذ من دين الله تبارك وتعالى. كما أن هذه النصائح مقيدة بأن تكون سلفية، ولا حقيقة للنصح إن لم يكن نابعا من هذه الدعوة السلفية ومنهجها وطريقتها، والتي هي دين جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن السلفية دين آدم ودين نوح ودين إبراهيم، وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفي مقدمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإذا كانت النصائح سلفية فإنها لا بد وأن تكون مستقاة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. والأمر الثاني الذي يدل على أهمية هذه النصائح وما يتعلق بها، كثرة الفتن التي تموج موج البحر، ولا يكاد يخلو أو ولا تكاد تخلو لحظة من لحظات المسلم إلا ويسمع أو يرى من الفتن ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. والأمان من الفتن قائم على لزوم الكتاب والسنة. وهذه النصائح وإن كانت أصالة موجهة إلى المرأة التونسية وخصوصا إلى مدينة جرجيس، فإنها نصائح عامة لكل امرأة مسلمة يجب عليها أن تكون كما أمرها الله تبارك وتعالى به، كما أنها في كثير منها لا تختلف عما يجب على الرجال فعله، لأن هذا مما أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه النصائح وهذه الوصايا لا شك أنها ستكون كثيرة لو استطردنا في ذكر جميع ما أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن المراد هو إجمال أصول هذه النصائح التي يرجع إليها الأمور المتكاثرة التي تحتاجها المرأة المسلمة في جميع حياتها، إما في صلاح نفسها أو في إصلاح غيرها. فإن من المقاصد الشرعية العظيمة التي يجب أن ينطلق منها المسلم ألا يقتصر على صلاح نفسه، فأول ما تستحضره المرأة المسلمة التي تسمع لهذا الكلام في هذا المقام أو في غيره من المقامات أن تستحضر أن النصائح التي تسمعها ليست مقصورة على نفسها، بل لا بد وأن تكون متعدية في نفعها إلى غيرها لتصلح نفسها ولتصلح غيرها، كما سيتبين ذلك. فمن أهم النصائح والوصايا التي يجب على المرأة أن تتنبه لها وأن تنبه لها نظيراتها وأن تجعلها علما ومعلما على دعوتها، أن تعلم بما لها عند الله جل وعلا من الكرامة إن هي أطاعته، لأن الأصل تكريم الله جل وعلا لبني آدم جميعا، كما قال جل في علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وهذا تكريم عام بقاؤه ببقاء سببه، وسببه طاعة الله جل جلاله، بأن يعلم العبد أن الله جل وعلا ما خلقه إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال سبحانه مبينا هذا التكريم وبقاءه لمن التزم طاعة الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآيات. فالله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا راجع إلى تكريمه لبني آدم، ولكنه لما جاء أو كان الأمر متعلقا بقضية بقاء هذا التكريم ببقاء سببه وهو القيام بعبادة الله، قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا علمت المرأة المسلمة ما لها عند الله جل وعلا من الكرامة في الدنيا والآخرة إن هي أطاعته، كان ذلك حاديا يحدو بها إلى معرفة الأسباب الموجبة لبقاء هذا التكريم، لأننا نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى ليس بينهم وبين خلقه لا في ذكرانهم ولا بإناثهم من سبب ولا نسب، وإنما هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه بالحديث القدسي الذي خرجه مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه يبين بقاء هذا الإكرام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند من حديث أبي هريرة بسند حسن: النساء شقائق الرجال. وكل ما سنذكره أو بعض ما سنذكره من النصائح أو الوصايا هو بمثابة التفسير لهذا المعنى. الإنسان يهين نفسه يوم أن يطيع غير الله جل وعلا، يوم أن يعبد غير الله، يذهب بهذه الكرامة يوم أن يترك طاعة الله تبارك وتعالى. ولأن المرأة لا تحتاج إلى كثير من النظر في تعاملات ما يسمى بالحضارات والأمم السابقة واللاحقة، إذا هي نظرت في كلام ربها وكلام نبيها صلى الله عليه وسلم لتعلم الحالة التي كانت تعيشها المرأة ولا تزال حين تنصرف عن طاعة الله أو تصرف من قبل الخلق. لا تحتاج إلى أن تنظر في حضارات الأمم كيف كانوا يتعاملون مع المرأة إذا قرأت القرآن فوجدت أن الرب تبارك وتعالى أخبر في كتابه الكريم عن المشركين بقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا نظرت المرأة إلى هذه الحالة التي كان عليها أهل الجاهلية بما أخبرهم الله جل وعلا وما بما أخبرها الله جل وعلا به: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل، نظرت إلى الحالة التي كانوا يعيشونها، حتى ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أن المرأة إذا حملت كانوا في طريقة وأدهم للنساء على حالين: أن المرأة إذا حملت يحفرون تحتها حفرة، فإذا وضعت مولودها إن كان ذكرا انتشلته، وإن كانت أنثى هالت عليها التراب. هذه حالة. والحالة الثانية أنهم كانوا كما ذكر الحافظ ابن حجر ينتظرون ويستأنون بها حتى إذا بلغت السادسة أو نحوها من العمر أخذها إلى مكان سحيق بعيد ونظر بئرا ثم يأمرها بأن تنظر إلى هذه البئر ويرميها فيها من خلفها. وإذا الموءودة سئلت. وإذا نظرت إلى حالة اليهود الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم على هذه الحال، وأنهم كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يشاربونها ولا يخالطونها ولا يلامسونها ويأنفون من ذلك كله، وكيف صان الله جل وعلا كرامتها، أنزل سورة باسمها، بين أحكامها، ما لها من الحقوق، ما عليها من الواجبات، قرنها بالرجل في كثير من الأمور والأحكام كما سيأتي معنا بيان بعضها من النصائح. وهذا الأمر لا بد وأن يكون مستحضرا بالنسبة لك أنت، فإن الشيطان يستفز الإنسان إذا رأيت تلك النساء المتبرجات السافرات المنافسات للرجال في كل محفل، تتذكرين ما عند الله جل وعلا لك من الكرامة وحسن المآل وحسن المآب
وما ذكره الرب تبارك وتعالى في القرآن هذا أصل من أصول النصائح. لو لم نتكلم في هذا المقام ما كنا إلا عليه لكان كافيا. لماذا؟ لأن الشيطان يستفز الإنسان مطلقا ذكرا وأنثى، والأنثى أحب إليه في الفتنة، الأنثى أحب إلى الشيطان في الفتنة من الرجال، لأنها إذا فتنت فتنت في الأصل، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيح. فهذا الأمر كلما استحضرت المرأة هذه النصيحة هذا الأصل، ماذا عند الله لها من الكرامة، ماذا عندها عند الله جل وعلا لها من المقامات، كيف كانت حالتها في الجاهلية، كيف صارت في هذه الحضارات. في الجاهلية الجهلاء الأولى كانت المرأة تؤد حسا ومعنى، واليوم المرأة تؤد في المعنى ولا تؤد في الحس، فإنها موؤودة تلك التي أعرضت عن الله وعن طاعته وعن امتثال أوامره واجتناب نواهيه، في حقيقة أمرها موؤودة وإن كانت حية. من النصائح المهمة التي هي بمثابة الأصول وراجع إلى الأول، أن تعلم المرأة، أن تعلم المرأة شمول خطاب الله جل وعلا لها في الثواب والعقاب على العمل الصالح والعمل السيء. ولهذا قال جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولما بين ربنا تبارك وتعالى حالة أهل الإيمان: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى أن قال جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وكذلك قال ربنا جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. كذا يبين ربنا تبارك وتعالى في السوء. ومن يعمل من الصالحات، قال بعد ذلك، قال أيضا في كتابه الكريم: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فتعلم المرأة ما لها عند الله أيضا من الكرامة وحسن المآب إذا هي عملت الصالحات، لا يظلم الرب جل وعلا أحدا. فأينما كانت المرأة واضعة نفسها فلتعلم أن تلك هي منزلتها عند ربها جل وعلا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من النصائح والوصايا التي ينبغي أن توليها المرأة اهتماما في نفسها وفي دعوتها لغيرها، لأننا لا نريد أن نقف بالنصائح على أنفسنا وعلى صلاحها كما ذكرت في أول هذه الكلمة، أن تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح في حدود ما استطاعت، فإن هذا من أعظم الواجبات عليها، مجتنبة نائية بعيدة متبرئة من كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. لا تنتمي إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى جمعية ولا إلى فرقة ولا إلى نحلة ولا إلى ملة. عزها في انتسابها لكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة، لأنها داخلة في عموم الخطاب. كل الأمم، كل الملل، كل الفرق، كل الأحزاب، كل الجماعات لا يجهلون دور المرأة في التأثير في مجتمعها الصغير وفي مجتمعها الكبير. أنت أيتها المرأة المسلمة، أنت أيتها المرأة السلفية، مرمى كل رام، يحرصون على أن تكوني معهم، أن تكوني لهم، أن يكون لسانك ناطقا بالثناء عليهم، ذاما لمخالفهم وإن كان من أعلم الناس وأجل الناس وأقدر الناس وأكرم الناس، حريصون على أن تكوني معهم في مساجدهم، في معاهدهم، في مدارسهم، تلهجين بذكر قاداتهم وأئمتهم وجماعاتهم. فإذا كانت المرأة كذلك فقد ضيعت الأصلين الماضيين، أصل التكريم وأصل ثواب العمل الصالح. إن الله جل في علاه قال في كتابه الكريم: وأطعنا الله ورسوله. أطعنا الله بلزوم كتابه، ورسوله بلزوم سنته. وهذا هو الأصل أو النصيحة الثالثة: التزم الكتاب والسنة. ليعمك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر: الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. نعم، أهل السنة غرباء، كما قال سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وكان يقول رحمه الله: حيثما رأيت رجلا من أهل السنة فأقرئه السلام، فإن أهل السنة غرباء. الثواب عظيم باجتناب هذه البدع وهذه التحزبات وهذا التفرق الذي ذهب بالأمة شذر مذر وسود وجوهها في الدنيا أمام أعدائها. ومن استمر على مخالفة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف يخشى عليه أن يظل هذا السواد إلى يوم القيامة عياذا بالله. ولهذا قال الله جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. عام من أهل العلم من قال حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني أنهن حافظات لحق أزواجهن. ومنهم من قال حافظات للغيب بما حفظ الله لأنهن حافظات لأوامر الله تبارك وتعالى. المرأة المتحزبة لم تصلح نفسها، المرأة البعيدة عن المنهج السلفي لن تصلح غيرها. همها أن تكون دعوتها، أن يكون ولاؤها، أن تكون الرفعة لمن تنتسب إليه، لمن تنتمي إليه. من انتمت إلى منهج السلف همها أن يرتفع منهج السلف، أن يعلو مقامه، أن تعلو مكانته، أن يرتفع ذكره، لأنه المنهج الذي اختاره الله تبارك وتعالى لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام وألزم الناس به. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، أل فيها للعهد، والعهدية ها هنا كائنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ كما في المسانيد والمعازم والسنن من حديث العرباض بن سارية. فكل هذا مما حذرنا الله جل وعلا به من الطائفية والتفرق والتحزب. كوني كما أراد الله جل وعلا، كوني كما أراد الله جل وعلا، ملتزمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأمور المهمة أو النصائح العظيمة التي هي مندرجة تحت هذا تحت هذه الأصول الماضية أن تتعاملي مع الناس بمقتضى شريعة الله جل وعلا. حسن التعامل مع المسلمين والإحسان إليهم بل والكافرين في سبيل إيصال الحق إليهم والدعوة وإيصال ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل، وهو وصول الكتاب والسنة والعلم والحق إلى الناس. ولهذا قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا، وقال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقال جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقد قال النبي قد قال الله جل وعلا في نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. الدين هذه الدعوة هذا السبيل هذا الطريق يحتاج أن يكون الدعوة إليه بمقتضى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. وسنرجع إلى التعليق على هذه الآية، أول نعلق عليها ثم نرجع إلى حديث البخاري في قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. وقد قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا عام في الذكور والإناث، عام في الرجال والنساء لا مخصص له، وإنك لعلى خلق عظيم. ننظر إلى هذه المؤكدات التي أكد الله تبارك وتعالى بها خلق نبيه عليه الصلاة والسلام. إن المؤكدة واللام الداخلة على خلق، والتأكيد بوصف هذا الخلق بأنه عظيم. ثم إن الرب جل وعلا ما قال إنك وإنك لذو خلق عظيم، وإنما قال لعلى خلق عظيم، وعلى تدل على العلو والارتفاع. حتى قال شيخنا ابن غديان عليه رحمة الله جعل الله خلق نبيه عليه الصلاة والسلام بمثابة الملك على الأخلاق، فجعله عاليا على الأخلاق، فالأخلاق دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة المسلمة تحرص، السلفية التي تحرص على هداية الناس تحرص على المعاملة الحسنة. لا نعني بالمعاملة الحسنة أن نبتسم أو أن نقدم أنواع الطعام والشراب والإكرام ثم إذا تحدثنا إلى المسلمين أو إلى المسلمات كذبنا، أو إذا بعنا غششنا، أو إذا وعدنا أخلفنا، أو إذا تمنا خلنا. الخلق كلمة جامعة تلتزم ما أمر الله به تبارك وتعالى قولا وفعلا. ليس الخلق مجرد ابتسامة عريضة يعرضها الرجل أو المرأة لمن قابله من جنسه ثم إذا حدثه كذب عليه، وإذا وعده أخلفه، وإذا تعامل معه غشه، وإذا تمنه خانه. هذا ليس هو الخلق. الخلق آخذ بمجامع الدين كله. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن كما في صحيح البخاري. فلننظر إلى القرآن إذن، فيه الأمر بالصدق، الأمر بالأمانة، الأمر بالعفاف، الأمر بأداء الأمانات، بالعدل، بالقسط، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به. من الأمور أو النصائح المهمة ألا تلتفت المرأة إلى دعوة الشيطان الأولى التي أخرج بها الأبوين من الجنة، فإن الدعوة إلى التبرج والسفور، ونحن نعلم أن المرأة المسلمة وخصوصا الحريصة على طاعة ربها معرضة عن هذه المواطن، لكن الشيطان له ألاعيب بالمرأة المسلمة، له ألاعيب وله مداخل يصل بها إلى أن يأخذ حظه منها، فلا بد من التحذير والنصح. حتى وإن كنا على استقامة وإن كنا على ديانة، فإن المؤمن لا يأمن على نفسه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو قال مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. فالمؤمن يخاف على نفسه، وخصوصا مع هذه الدعوات المتكررة السافرة التي يدعى بها إلى نزع الحياء ونزع الحجاب ونزع الجلباب ونزع العفاف، وأن تكون المرأة في كل محفل سلعة من سقط المتاع يتلاعب بها، صورة على غلاف المجلات، صورة في القنوات، كأنها وثن مجمل. فكل هذا مما يجب أن تحذره المرأة. إن الدعوة إلى التبرج والسفور هي أول دعوة قام بها الشيطان، أول فتنة قام بها الشيطان. ما الدليل على هذا؟ قال الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. هذه الآيات الثلاث مرتبط بعضها ببعض. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ما فتنته؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فلما وقعت الفتنة في بني آدم في الأرض، هذه أول فتنة، فلما وقعت أو فتنة هذه الفتنة في الأرض ألصقت بالدين وألصقت بالعبادة، حتى كان العرب من غير قريش الأحمسيين يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء والمرأة قائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، ويقولون كما قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا أمرنا الله بها، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ما الفاحشة؟ فسرها أئمة التفسير من الصحابة وغيرهم بأنها الطواف بالبيت عراه. ما هذا التزيين الذي زينه لهم الشيطان وكيف تلاعب بهم؟ قال لهم بأن ثيابكم ملطخة بالذنوب وهذا مقام عبادة ولا ينبغي أن تطوفوا بثياب فيها هذه الذنوب. وكم تلاعب الشيطان بالناس، فكوني حذرة. ما أكثر الدعاة إلى السفور، إلى التبرج، إلى التفسخ، إلى خلع ونزع حجاب الحياء من الوجه بنزع الثياب. لا تبالي المرأة حالها في مخرجها كحالها في بيتها، حالها في مخرج في شارعها كحالها في غرفتها وفي مخدعها. يا لله العجب، أينما أمر الله تبارك وتعالى به أين قول الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ أين قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في عند الترمذي من حديث ابن مسعود المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ثم تأملي قصة المرأتين مع موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء وهما في منأى ومعزل ومعزل عن الرجال لا أحد لهما يقوم بمصالحهما. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا أن قال جل وعلا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. رسالة أبلغتها الحظي أن الرب جل وعلا قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء. اخترنا أن يطول المقام ولو كان في الشمس ولو كانت تسفهن الريح بأن يزاحمن الرجال. اليوم إذا نظرت واحمد الله على العافية إذا نظرت إلى النساء الخراجات الولاجات داخلة من محل الذهب إلى محل الفضة إلى محل الملابس إلى محلات الزينة إلى محلات التفسخ عياذا بالله تسأل وترفع ذراعيها وتتطيب لتشم رائحة الطيب وتقيس الذهب على ذراعيها أين الحياء؟ أين ما ذكره الله عز وجل في هذه القصة والتي ختمها بقوله جاء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. تمشي على استحياء ولم تتكلم مع موسى إلا بقدر رسالة أبيها إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذه الفتنة فتنة عظيمة هي أول فتنة دعا إليها الشيطان. فتكون المرأة في غاية من الحذر من الوقوع في هذه الفتنة وفي شراك الشيطان. ومن النصائح والأمور المهمة الراجعة إلى ما تقدم ذكره أن تعلم المرأة أن دعاة الشر ودعاة الشيطان المرأة السلفية أيا كانوا من دعاة الشهوات أو من دعاة الشبهات الذين ينتسبون إلى الإسلام. أما دعاة الشهوات فقد تقدم الكلام عليهم من دعاة التبرج والسفور وكذلك من دعاة الشبهات الذين يدعون المرأة إلى أن حقها مهضوم لا بد أن تتولى الوظائف وأن تتولى القضاء وأن تكون وزيرة وأن تكون أميرة وأن حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حديث ضعيف وهو في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة وفي ابن الحارث رضي الله عنه وأنها المرأة لا بد وأن تدري بصوتها ولا بد وأن يكون لها كلمة ولا بد وأن تخرج في الانتخابات كيف تترك المقام لي. كل هذا من دعاة الشبهات ممن ينتسبون إلى الإسلام والدعوة فضلا عن غيرهم. أين هم مما ذكرناه آنفا في قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ كان عند العرب من الغيرة ما يعني يعجز الإنسان عن أن يذكر مثله. عنترة من أهل الجاهلية يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. يعلمون أن المرأة لا تريد أن يطلع عليها أحد. هناك قصة ذكرها ابن الجوزي في المنتظم فيها عبرة أذكرها لا بنصها لكن بمعناها وحاصلها وخلاصتها أن رجلا تزوج امرأة وبعد الزواج اختلف مع أبيها على أنه قد فرض لها من المهر كذا وكذا مبلغا. فاختلف معه ووصلت القضية إلى القاضي. فلما وصلوا إلى القاضي قال للأب أين شهودك؟ قال شهودي في الخارج. والمرأة بينهم عندهم في كامل حجابها. فقال القاضي اذهبي. فقال الزوج إلى أين تذهب؟ قال تذهب حتى ينظر إليها الشهود حتى يتأكدوا من أنها هي. فقال أشهدك بأن ما بأن ما ادعاه من المهر علي. فلما نوديت المرأة قالوا ما الأمر؟ قالت ما الأمر؟ قالوا إن زوجك قد قال كذا وكذا. فقالت للقاضي أشهدك بأني قد تنازلت بالمهر له. فقال القاضي هذا ينبغي أن يكون في مكارم الأخلاق، يعني أن يذكر كأصل في مكارم الأخلاق وأن تسير به الركبان. فالمرأة من النصائح المهمة أن تعلم أن خير ما هي فيه ما اختاره الله جل وعلا لها. أفضل ما هي فيه وأن خير ما هي فيه ما اختاره الله تبارك وتعالى لها. إياك وأن تركني إلى تلك الدعوات التي يدعون بها بأن الإسلام هضم حق المرأة، فضل الرجل على المرأة وما أشبه ذلك، ولم ينظروا إلى أنه لا يوجد شيء من الحقوق في حضارات العالم كلها للمرأة كما هي في الإسلام. ما الحقوق عندهم؟ الحقوق أن تكون متبرجة سافرة خارجة، حالها في منزلها كحالها في شارعها في عملها، منافسة للرجال، لا يحول بينها وبين أي عمل ولا أي طريق ولا أي سبيل حياء ولا دين. هذا هو العدل عندهم الذي ينادون به المرأة، لا أنهم يريدون أن يعطوها شيئا من مالهم أو شيئا من حقوقهم أو أن يتحملوا عنها تبعات الحمل والولادة والنفاس وما شابه ذلك، أو أن يتحملوا عنها أيضا مهنتها في المنزل أو ما شابه ذلك. لا، الحرية عندهم أن تكون أداة وسلعة ساقطة لا قيمة لها عندهم إلا أن يصلوا إليها. فإذا وصلوا إليها كانت من سقط المتاع لا قيمة لها. إياك وهذه الدعوات، وارضي بما قسمه الله جل وعلا لك. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وكما قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولولا أن المقام يطول لذكرت من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في الاعتناء بالمرأة وحقها أما وزوجة وبنتا وما للقيام بحقوقها من الفضل ما يطول به المقام ولا تتسع له المحاضرات. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة استوصوا بالنساء خيرا، وكما جاء أيضا هذا في حجة الوداع في حديث ابن عباس فيما يغلب على ظني، أو في حديث جابر استوصوا بالنساء خيرا. كل هذا يبينه نبينا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المرأة أن تصبر وأن تحتسب وأن تعلم أن خير ما هي فيه ما اختاره الله تبارك وتعالى لها، وما اختاره الله جل وعلا لها هو الخير كله وهو الحق كله. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما لها من الحقوق. أختم هذه النصائح بنصيحة هي عندي أيضا من أهم النصائح وأجلها وأرفعها، وهي أن تعلم أن تسعى المرأة في صلاح نفسها لتكون صالحة مصلحة لغيرها، أن تقوم بتزكية نفسها. إن النبي عليه الصلاة والسلام حمل الرجل والمرأة مسؤولية الأبناء وهم بين الصلب والترائب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما تنكح له المرأة قال اظفر بذات الدين تربت يداك. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الرجال وهذا الأمر أيضا حث للنساء على إصلاح أنفسهن بأن تسعى في صلاح نفسها لتكون محطة ومحل نظر الرجال واهتمامهم. هذا ما يدل عليه ويتفقه فيه في هذا الحديث. فإذا قامت المرأة بصلاح نفسها أصلحت مجتمعا متكاملا. ولهذا من الحكم السائرة قول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. تعلم المرأة أن تعلم المرأة أثرها على ذريتها، أن صدقها تربية لأبنائها على الصدق، أن أمانتها تربية أن أمانتها تربية لأبنائها على الأمانة، أن محافظتها على الدين والصلاح والصدق والعفاف تربية لأبنائها على هذه الأخلاق كلها، أن حرصها على العلم والتعلم والحث عليه تعليم لأبنائها. وإذا نظرنا إلى تاريخ هذه الأمة في رجال لا تذكر الإمامة في الدين إلا ويذكرون، وسأضرب ثلاثة نماذج على أثر الأم في تربية الأبناء، وأنها بإمكانها بهذه التربية أن تخرج أئمة لا نظير لهم. الإمام مالك إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك ابن أنس الأصبحي كان وراءه هذه الأم الصالحة الفاضلة، حتى جاء في ترجمة الإمام مالك أنه كان يريد أن يتجه إلى الغناء فقالت له أمه: عليك بالعلم، فاتجه إلى العلم. بل أبعد من هذا أن عمته أخت أبيه دخلت عليه يوما فقالت: يا مالك تعلم العلم تعلم العلم، فاتجه إلى العلم. وكانت أم مالك بن أنس كما يقول: كنت فتى صغيرا وكانت أمي تعممني، يعني تلبسه هيئة طالب العلم، حتى أنه جاء أنه أراد أن يخرج يوما إلى الحديث فأوقفته وقالت: أين تذهب؟ وكان على هيئة ليست هي المعتادة عند طلاب الحديث، فقال: أذهب مجلس الحديث. فأرجعته وألبسته لبسه، قالت: الآن فاذهب. وكانت قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول: اذهب إلى ربيعة فخذ من أدبه قبل علمه. هذا إمام دار الهجرة، لم يلقب أحد في الإسلام بهذا اللقب إلا الإمام مالك عليه رحمة الله ومغفرته. إمام دار الهجرة صاحب الموطأ وعليه مدار الأحاديث الصحاح. وإذا ذكرت الأسانيد الذهبية قالوا: الإسناد الذهبي مالك عن نافع عن ابن عمر. من كان وراءه؟ أمه رحمها الله وغفر لها. أعجب من هذا أن الشافعي رحمه الله، وهذا نموذج آخر، أن الشافعي رحمه الله مات أبوه وهو صغير لم يتجاوز السنتين من عمره رحمه الله وغفر له، حتى قال جاء في ترجمته في السير: مات أبوه إدريس شابا فنشأ محمد يتيما في حجر أمه فخافت عليه الضيعة فتحولت به إلى مكة. يعني مات أبوه وهو ابن عامين، لكنه نشأ على يد أم صالحة كانت تحثه على العلم، وكانت فقيرة لا تجد حتى ما تعطيه ما يعينه على العلم. قال الشافعي رحمه الله كما جاء ذلك في ترجمته، يقول عن نفسه: قال: كنت يتيما في حجر أمي أو في حجر أمي ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم. كانوا يأخذون أجرا على العلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأكتفع. سبحان ربي العظيم. اليوم المعلم في المسجد ولا يأخذ مالا ويرغب الطلاب ويعطيهم الهدايا، ولا تجد المعونة من الأسرة ولا من الأم ولا من الأب ولا من العمة ولا من الخالة إلا ما رحم الله جل وعلا. هذا الشافعي يقول: كنت يتيما في حجر أو حجر أمي ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم أجرة المعلم حتى يعلمه ويؤدبه، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب، يعني مراقب يراقبهم وأخفف عنهم لما لم يكن له مال من أجل أن يتعلم العلم. أليس إذا ذكر العلم والفقه والمذاهب ذكر الشافعي وذكر مالك رحمهم الله؟ الشافعي نشأ يتيما. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، الشافعي أول مجدد على رأس المئة التي كان فيها كما نص على ذلك، والإمام مالك يلقب بإمام دار الهجرة، والإمام أحمد لا يلقب أحد بإمام أهل السنة والجماعة إلا هو. ما حال الإمام أحمد؟ كان والده محمد توفي وهو في 30 من عمره، وأحمد حمل، وأحمد رحمه الله حمل. كان محمد بن حنبل يعني والد أحمد والد أبي عبد الله من أجناد مرو، مات شابا له نحو 30 سنة، وربي أحمد يتيما، وقيل إن أمه تحولت به من مرو وهي حامل به. من الذي نشأه؟ من الذي رغبه في العلم؟ اليوم الأم تخرج وتقول يخرج ولدها من عندها وتقول التجارة شطارة. الأم إذا قامت بحقوق الأولاد وحقوق البنات وتربيتهن والإحسان إليهم بحثهم على العلم ونفع أنفسهم ونفع غيرهم فإن ذلك من الأمر العظيم. وأختم بأنموذج معاصر، وهو أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من سليمان التميم النجدي إمام هذه الدعوة المباركة السلفية التي قامت عليها دولة التوحيد والسنة، لما حوصر وشرد وخرج من بلده وذهب إلى بلد الإمام محمد بن سعود، كانت نجد إمارات 10 منازل عليها أمير، فلما ذهب إلى هذا الأمير ذهب إلى أحد طلابه، لم يذهب إلى الأمير، ذهب إلى أحد طلابه ليستكن عنده من شدة ما وجد. فلما سمع أخو الأمير محمد بن سعود ثنيان وكان رجلا مكفوفا، وسمعت زوجته وكانت يعني زوجة محمد بن سعود الذي ناصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأقامت الدولة السعودية الأولى، لما سمعت هذه المرأة وسمع أخو الإمام محمد بن سعود ثنيان وكان رجلا أعمى فيه صلاح، سمعوا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وبدعوته، أمر محمد بن سعود أن يأتوا بالشيخ محمد، فقالت لهم امرأته: لا، اذهب أنت إليه فإن الله قد ساق لك باب خير، فانظر إليه وتقبل دعوته. في قصة طويلة ذكرها ابن غنام وابن بشر في ترجمته، وكانت هذه المرأة هي السبب في إقناع محمد بن سعود عليه رحمة الله بأن يتبنى دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولا زال هذا الملك في هذا البيت بما قاموا به من هذه الدعوة على هذه القرون المتأخرة، على ما أصيبت به مما أصيبت. لكن هذا ما قامت عليه هذه الدعوة المباركة. هذه نصائح أو أطراف نصائح وغيرها كثير، وفي الجعبة شيء كثير كما يقال، لكن المقصود هو البلاغ المبين لوصول من النصائح تكون عونا في فهم غيرها والوصول إلى ما يرضي الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجزي خيرا من كان سببا فيها في إيصال هذا الكلم وهذا النصح وهذه المحاضرة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لإخواننا رجالا ونساء في مدينة جرجيس التونسية، وشكر الله لإخواننا رجالا ونساء القائمين على غرفة إمام دار الهجرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تقول السائل: أحسن الله إليكم وإليكم، ما حكم زيارة الأقارب وهم على غير المنهج السلفي؟ أي نعم، معذرة لم أنظر إلى الخاص، الآن نظرت إليه. هذا المكان هو مكان الأسئلة أبو سلمان. طيب، زيارة الأقارب وإن لم يكونوا على المنهج السلفي، إن كان في زيارتهم، إن كانت زيارتهم لأجل نصحهم وتذكيرهم بالله تبارك وتعالى، وليس في زيارتهم مضرة على الزائر، فإن هذا أمر مشروع وحسن، ولكن لا تطول المجالسة. نعم. قل: أحسن الله إليكم وإليكم أحسن، خروج المرأة لتعلم وحفظ القرآن في بلاد الكفر، هذا سؤال غريب. نحن لا ننصحها أن تخرج في بلاد الإسلام إذا ترتب عليها أو على خروجها فتنة وضرر، فكيف تخرج إلى غير بلاد الإسلام؟ فإن هذا فيه من الشر والفتن التي لا تحمد عقباها. والحمد لله، العلم بالقرآن يكفي المرأة فيه أن تتعلم ما فرض الله عليها من أمور دينها، وهو ما تصح به عبادتها وطاعتها لله تبارك وتعالى. في السؤال: فلا ننصح بالذهاب إلى بلاد الكفر لتعلم القرآن، وهذا سؤال من أغرب الأسئلة. يقول السائل: ما حكم التبرع بالأعضاء؟ التبرع بالأعضاء مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وعرضت على المجمع الفقهي وعلى هيئة كبار العلماء، وطال البحث فيها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا العصر، لأنها كما تعلمون مسألة حادثة ونازلة، يعني بمعنى أنه ليس لها نظائر أو ما أشبه ذلك في كتب المتقدمين من أهل العلم. ولا شك في أنه لا يجوز إذا كان مقرونا بالبيع أو بالمعاوضة بأي صورة منها، فإن هذا لا يجوز إذا كان بمعاوضة أو بيع. وأما إذا كان بدون معاوضة فالراجح والله تعالى أعلم، وهو الذي أفتى به طائفة من أهل العلم، أن ذلك جائز لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، وفتاوى أهل العلم معروفة منشورة في هذا المقام. نعم. ما حكم بقاء المرأة في مجلس فيه منكر بعد إنكارها لهذا المنكر؟ لا يجوز الجلوس أيا كان هذا المنكر، فإذا لم تقبل النصيحة وكان هذا المنكر لم تستطع تغييره فإنها تخرج من هذا المكان. وقد بين تبارك وتعالى هذا في كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب عن إذا سمعتم آيات الله إلى غيرها. يقول هل تستطيع الحائض أن تقرأ كتب التفسير وكتب الدين العامة؟ نعم يجوز لها أن تقرأ كتب الدين وكتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه، بل ويجوز لها أن تقرأ القرآن لكن بدون مس للمصحف. نعم، لعدم ورود الدليل ولطول المدة ولأنه يخشى، وخصوصا إذا تفلت منها كما هو فتوى سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه. يقول كثيرا ما تختلط علي أحكام سجود السهو، فنرجو من فضيلتكم توضيحها لنا. هذا باب مستقل من أبواب الفقه وهو باب سجود السهو، والسهو له ثلاثة أسباب اختصارا: إما زيادة يعني متيقنة، وإما نقصان متيقن، وإما شك لا تميل فيه النفس أو تستقر النفس فيه لا إلى أنه قد زاد ولا إلى أنه قد نقص. فهذه الصورة الثالثة يغلب فيها جانب اليقين، فإن لم يستطع بنى على الأقل لأنه هو اليقين. فإن ظن أنه قد صلى أربعا ولم يترجح عنده شيء من ذلك جعلها ثلاثا، جعلها ثلاثا لأن هذا هو اليقين. هذا بالنسبة لسبب السهو. وبالنسبة لحكمه اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، منهم من يراه واجبا ومنهم من يراه مستحبا، ومنهم من يفصل يراه واجبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات. وأما بالنسبة لمكانه فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، والأمر في هذا واسع، وأحسن الأقوال أن ينظر إلى المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة والنقص والشك، أين سجد؟ هل سجد قبل السلام وبعد السلام؟ وإن كان السجود قبل السلام هو الأكثر. ومن المسائل المهمة أن السهو إنما هو على الإمام والمأموم تبعا وعلى المنفرد، وأما المأموم استقلالا فليس عليه سجود سهو كما حكى على ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم خلافا لمكحول. يقول هل من نصيحة لبعض النساء المبتليات بمشاهدة التلفاز؟ ما ذكرته من النصائح إن شاء الله كاف في الكلام، في كاف في بيان هذا الأمر وتوضيحه، كاف في بيان هذا الأمر وتوضيحه. والشر والفتنة القائمة في هذا الجهاز المسمى بالتلفاز يعلمه القاصي والداني، نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء، متابعة أخلاق أهل الرذائل من اليهود والنصارى وغيرهم من الفسقة المنتسبين إلى الإسلام، التخلق بأخلاقهم، المفاسد التي تترتب على تربية الأبناء، الكذب في التمثيل وما شابه ذلك. فننصح من ابتليت بهذا أن تتركه. هذه أسئلة الغرفة: هل يجوز لي الدعاء بالخير لمن لا يصل أحد الوالدين؟ هذا السؤال مستقل الحين، لا يصلي أحد الوالدين فهل يجوز دعاء اللهم اغفر لي ولوالدي؟ السؤال ما فهمته. هل يجوز لي الدعاء بالخير لمن لا يصلي أحد الوالدين لا يصلي، فهل يجوز الدعاء اللهم اغفر لي ولوالدي؟ وهل يرد على من لا يصلي السلام؟ هذه مسائل مترتبة على القول بكفر تارك الصلاة وإقامة الحجة عليه بكونه لا يصلي الصلاة. فمن قال بأنه كافر كما هو القول الراجح وقول المحققين فإنه لا يدعى له بالغفران إذا مات على ترك الصلاة كلية، ولا يسلم عليه إذا كان لا يصلي، لكن لا بد من نصحه وتوجيهه وإقامة الحجة عليه. نعم. يقول: نرجو نصيحة للأخوات الملتزمات التي يدرسن في المعاهد المختلطة ويستعملن وسائل النقل العمومية المختلطة أيضا وتكون في الغالب شديدة الازدحام، وهل وأهل تونس يعرفون هذا الوضع جيدا؟ وإلى الله المشتكى. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالهم وأحوال جميع المسلمين، وإن كان السائل ومن حضر من الإخوة والأخوات قد سمع هذا المحاضرة أو هذه النصائح فإنها كافية كفاية إن شاء الله تامة فيما ذكرته من تلاعب الشيطان بالصالحين، وهذا مما يدل على أنه كان من الضرورات أن نتكلم عن أهمية الحجاب والتبرج والسفور، ولعله يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى تتناسب مع هذه المقامات. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم أحسن، كيف أتعامل مع أهل زوجي وهم يستمعون الأغاني وتفرجون المسلسلات وأنا أسكن بالقرب منهم، وكيف تكون نصيحتي؟ بارك الله فيكم وفيكم. قد قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كانوا يستمعون هذه المنكرات وينظرون إلى هذه المنكرات فإنك لا تساكنيهم فيها والحالة هذه، ولا تجالسيهم والحالة هذه مع دوام النصح وبقائه والإكثار منه حتى يهديهم الله تبارك وتعالى، وأما هجرهم على التأبيد فلا يصلح مثل هذا، لأنهم أهل معاصي فينصحون ولا يجالسون في حالة ارتكابهم لهذه المعاصي. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، كيف أتصرف مع والدتي التي تزورني في كل وقت وتكون أحيانا أوقات غير مناسبة مما يحرجني أمام زوجي وتلهيني عن طلب العلم، علما أن هناك من ناصحها وإذا واجهتها تصير مفاسد؟ تصبري وتحتسبي، فإنها أم لها حقوق عظيمة، وإذا أرادك زوجك لشيء ناداك واعتذرت منها في نفس المقام، يكون هذا نداء في نفس المقام وتعتذرين منها في نفس المقام، يريد شيئا، عنده مصلحة، عنده شيء، وأما مواجهتها بذلك فإن هذا كسر لخاطرها وحقها عظيم. لكن إذا تعارض مع حق الزوج وكان الزوج شحيحا فإنه يقدم حق الزوج. يقول: أريد شراء بعض أشياء من منطقة تبعد عني 40 كيلومتر، فهل أستطيع الذهاب أنا وأختي من غير محرم؟ لا، وإن كانت ليست مسافة سفر، لأنه يخشى من الخلوة، ولو كانت الخلوة مشتركة ومسافة 40 كيلو مسافة ليست بالهينة، وأهل الشر يتربصون بالمرأة وبالوصول إلى إفسادها، فلا تذهب وإن تذهبنا وإن كنتن في بهذا العدد. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، هل يجوز أن أسجل أخت ليست على المنهج معنا في المدرسة التي ندرس فيها علوم شرعية بنية إفادتها ونصحها وجزاكم الله خيرا؟ إن رجوت منها خيرا وتقبل النصح وتنتصح ولا يخاف من تأثرها من تأثيرها على غيرها مع نصحها وبيان أن هذه المدرسة وهذا المعهد على طريقة أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأنهم لا يقبلون البدع ولا الأهواء، فإن شاء الله في هذا خير تستفيد. نعم. تقول: هل علي أن أتابع بناتي في صلاتهن وعمرهن على التوالي 10 سنين والصغيرة 8 سنين، فهل يجب علي أن أجلس إليهن لما يصلين أم يكفي أن أمرهن بالصلاة فقط، أم الأفضل أن أصلي معهما لما أصلي؟ بالنسبة لهذا الأمر التعليم فيه يكفي مرة واحدة أو حتى يحصل العلم، وليس لازما أن تتابعيهن في كل صلاة يصلينها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: علموهم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10، فرقوا بينهم في المضاجع. فالشاهد من هذا أنها إذا أنك إذا قمت بتعليمهن مرة واحدة أو مرتين حتى يحسن الصلاة ورأيت أنهن قد أحسنها فإن هذا يكفي ولا يلزمك أن تتابعهن. وإن حصل نوع من الإخلال ورأيت هذا الإخلال فإنك تصلحينه مرة أخرى، وإن صليت معهن جميعا فهذا لعله أكمل. نعم. يقول صلى الله عليكم وإليكم، لي أخت من الخوارج نسأل الله العافية تأتي لزيارتي ولكنها لا تتكلم معي في العقيدة وتطلب مني أن أزورها، فما حكم الشرع في ذلك؟ النصيحة، إذا علمت بأنها على هذا المنهج وعلى هذا الطريق وعلى هذا الفكر فلا بد من النصيحة، فإن قبلت وإلا فاتركيها، فإنه قد يتأثر بها أبناؤك أو لا تدعوك أنت ولكن تدعو أبناءك وما شابه ذلك من أقاربك. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.